الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحباب في لقاء الافتتاح لإخوانكم في مركز نور على الدرب لفضيلة الشيخ محمد الهاجري حفظه الله، ومحاضرة بعنوان أهمية الثبات على المسلمات الدينية، فليتفضل حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وعد أهل الثبات بالجنة وزوال المخاوف عنهم والغمة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، ومن استنى بسنتهم واستقام على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعني بكم، فيجمعنا جميعا ونؤدي فيه بإذن الله عز وجل حق النصيحة في الله جل وعلا. ولا يفوتني أن أشكر الأخوة في مركز نور على الدرب على هذه الاستضافة وعلى ترتيب هذا اللقاء، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم. أيها الأخوة الحضور، إن الثبات على شرع الله تعالى منزلة عظيمة من منازل الدين، وركيزة هامة من ركائز الإسلام. يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسعى لتحصيلها والثبات عليها. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومع هذا الترغيب في الاستقامة والثبات، فإن كثيرا من الناس وللأسف زلت أقدامهم فانحرفوا عن الجادة، وحالت بينهم وبين الاستقامة والثبات شهوات وشبهات. إخوة الحضور، إن الثبات على المسلمات الدينية هو سلوك الصراط المستقيم والدين القيم من غير ميل عنه يمنة ولا يسرة، وذلك بلزوم فعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة. هو لزوم المنهج الصحيح وعدم التأرجح والشكوك. فالمحجة بيضاء واضحة تركنا عليها محمد صلى الله عليه وسلم، وحذرنا أن نميل عنها يمينا وشمالا، ومن مال فلا يلومن إلا نفسه. وكل مسلم مطالب بالثبات على المسلمات الدينية في جميع الأوقات، فهو مطالب بالثبات على العقيدة الصحيحة التي هي إيمان بالله عز وجل وتوحيد له بجميع أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومطالب بالثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع وأهلها، وكل ذلك بالتوسط والاعتدال بلا إفراط ولا غلو ولا تفريط. ومطالب بالثبات عند الفتن، ومطالب بالثبات عند المصائب والابتلاءات، ومطالب بالثبات في الدعوة إلى الله تعالى. وأن من أكبر الجنايات المعاصرة تسمية أهل الثبات والاستقامة على شريعة الله المتمسكين بدين الله وشرعه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والظاهر والباطن، حتى في الشكل والمظهر والملابس، تسميتهم متطرفين ومغالين ومتشددين ومتزمتين، وما ذلك إلا نتيجة للجهل بمعنى التطرف والغلو، وبمعنى الثبات على التمسك بدين الله المتمثل في كتابه جل في علاه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الحضور، إن هذه التسميات وهذه التهم الموجهة لأهل الثبات والاستقامة على هذا الدين بأنهم متطرفون متزمتون ومن أهل الغلو، إنما هي من تخطيط أعداء الإسلام لكي ينفروا الناس عن هؤلاء المستقيمين على شريعة الله. وإن تسمية المسلمين الذين التزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظهر فأطلقوا لحاهم وجعلوا ثيابهم فوق الكعب كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما كان ثوبه، ولبسوا من الملابس المشروعة التي ليس فيها تشبه بالكفرة، وأصلحوا بواطنهم فأخرجوا النفاق من قلوبهم والكذب من ألسنتهم، إن تسمية هؤلاء متطرفين لهذه التصرفات، متطرفين متشددين ومغالين، هي في الحقيقة تسمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله بأنه متطرف وبأنه متشدد ومغال، لأن هذه الأفعال من سلوكيات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تصرفاته، فمن أطلق على أهلها هذا وصف التطرف والتشدد والغلو فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم البشر صاحب الشفاعة العظمى، أول من يدخل الجنة، سيد الأولين والآخرين، بأنه من أهل الغلو والتشدد والتطرف. فانتبهوا أيها الإخوة لهذه المسألة الخطيرة التي زلت بها أقدام كثيرين وألسنتهم إلا من عصم الله. إخوة الحضور، نحن في هذا الزمن الذي أصبح فيه المرء منا يتقلب كثيرا في اليوم والليلة، حري بنا أن نتناصح فيما بيننا بالثبات على الطاعة والورع والبعد عن الشبهات وعن اختلاف الرأي تحت ضغط الواقع. فنحن ولله الحمد ديننا واحد وعقيدتنا واحدة، فلما التغير في الأحكام من تأثير الواقع إلى الأسهل باستمرار؟ ولما هذه الانهزامية التي نراها تدب وتستشري في إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات؟ إن المسلم مأمور باتباع الحق متى تبين له طريق الأدلة، متى تبين له عن طريق الأدلة الشرعية لا عن طريق التشهي والضغط الأسري أو الواقع الذي يعيشه. فكم من أحكام كنا نعتقدها اعتقادا جازما ونراها من المسلمات، وها نحن نرى اليوم من يطعن فيها ويفتي بخلافها، والأمثلة على زعزعة الناس في ثوابتهم وأنهم يتغيرون مع ضغط الواقع الذي يعيشون فيه كثيرة جدا. منها على سبيل المثال إباحة آلات اللهو والغناء، نسمع اليوم من يجوز ذلك مع أنها من اللهو المحرم ومن أسباب ووسائل إفساد القلوب ومرضها، وبعضهم سماها بأسماء أخرى حتى يصبغوا عليها صبغة الجواز والشرعية، كاسم مؤثرات صوتية، وبعضهم يسميها شيلات وغيرها من المسميات التي تخالف شرع الله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولهو الحديث الغناء وما يصحبه من آلات اللهو، كما جاء ذلك في تفسيره عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا إباحة حلق اللحية وتقصيرها، فكم عبث المقص في لحى كثير من أهل الخير بحجج واهية وتتبع للرخص، ومما يدل على وجوب تركها وعدم جواز حلقها قوله عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، رواه البخاري. ومن ذلك أيضا التساهل في إسبال الثياب بحجج واهية، ومن ذلك أيضا ترك وهجر الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحجة أنها حريات شخصية، وأنه حر وأن كل إنسان حر بما يفعله، وهذا من أبطل الباطل. وكذلك أيضا من الأمور الإقبال على المعاملات الربوية بالتحايل تارة وبأسماء جديدة تارة أخرى، كما نرى اليوم في بعض البنوك الإسلامية ما يسمى بالتورق المصرفي المنظم، فكم فيه من التحايل، وقد أفتى فيه المجامع الفقهية بتحريمه وأنه تحايل على الربا، ونجد المسلمون ونجد المسلمين اليوم ينكبون على مثل هذه المعاملات التي لا تخلو من الربا أو على الأقل شبهة الربا. ومن ذلك أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد ذكرناه، ومن ذلك أيضا التقصير في صلاة الجماعة، فهذا نجده للأسف استشرى بحجة الأخذ ببعض الأقوال، فإن وجوب صلاة الجماعة مسلمة عند كثير من المسلمين في هذه البلاد وغيرها، ولكن وللأسف نجد اليوم من يشيع بعض الفتاوى التي تخالف مثل هذه الأمور. كذلك من الأشياء التي أصبح هناك التساهل فيها عدم الاهتمام بتربية الأولاد، فنجد التقصير في هذا الجانب حتى يعني هذا الابن أو هذه البنت تصبح تقع في المخالفات الشرعية، وقد تربت التربية المخالفة للتربية الإسلامية، ثم بعد ذلك ننادي يعني بالويل وبالثبور، وهذا إنما حصل بتقصير منا وبإهمال منا. كذلك أيضا من الأمور التي يعني نرى التساهل فيها تغطية وجه المرأة وكفيها، فنرى حقيقة يعني انتشار كشف الوجه والكفين عند النساء، ونرى أيضا كذلك الرجال يتساهلون في العورات، وربما يعني لا نقول أنهم يعني يكشفون عورتهم بالكامل، ولكن نجد أنهم يتساهلون في كشف بعض العورات أو في أطراف بعض العورات، وهذا الأمر لم يكن موجودا من قبل، ولكن للأسف مع يعني انتشار بعض الفتاوى وبعض الذين يريدون أن يسوغوا لأفعالهم وكثرة الإلحاح وكثرة الضغط، وجدنا للأسف كثير من إخواننا الذين كانوا معنا في هذا الجانب نجد أنهم يتساهلون في هذه الجوانب. كذلك أيضا من الأمور التي حصل التقصير وعدم الثبات فيها الانكباب على وسائل التواصل الاجتماعي مع التقصير في الواجبات. نعم، وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن نستغلها في الخير ويمكن أن نستغلها في الشر، ولكن نجد يعني أن الكثير للأسف أنها يعني تضره ولا تنفعه، نجد أنها أقل الأحوال أن تكون مضيعة للأوقات، وأيضا سبب في في ترك كثير من الواجبات والمسؤوليات، نجد أن السبب في ذلك هو إيش؟ هو الانكباب على وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي. كذلك من الأمور التي نجد يعني وقوع التساهل فيها التساهل في الاختلاط بين الجنسين، سواء كان ذلك في العمل أو في الدراسة أو في غيرها من الأماكن، والخلوة بالأجنبية نجد التساهل في هذه الجوانب وللأسف، والتي يعني لا يخفى عليكم ضررها وأنها يعني سبب للوقوع في الهاوية وفي الفاحشة وغيرها من الأمور. كذلك أيضا التساهل في مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية أو مصافحة المرأة للرجل الأجنبي، نجد التساهل في هذا الجانب كثير. أيضا من الأمور ولعلها تكون سببا في كثير مما ذكرنا التساهل في أخذ العلم عن أهل البدع والأهواء ونشر يعني فتاوى أهل البدع والأهواء أو فتاوى من لم يعرف فتاوى المجهولين أو من لم يعني يعرف بعلم الشرع ولم يعرف بالفتوى ولم يزكى من قبل العلماء. فكم كنا نردد أن يعني مقولة ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولكن وللأسف نجد أنفسنا اليوم عندنا التقصير في هذا الجانب. كذلك أيضا من الأمور القول أو السير والقول بجواز التأمين التجاري المحرم، كم عشنا من السنين على تحريمه بلا مخالف حتى صدرت فتاوى كبار العلماء بالتحريم، واليوم نرى من يسقط هذا القول ويقول بالجواز بأعذار وسبل واهية، وهو لا يشعر أن سعيه لخلاف من استقرت عليه فتوى كبار العلماء إنما هو بضغط من الواقع الذي يعيشه. فالتأمين التجاري فيه ربا وقمار وأكل الأموال للناس بالباطل وضمان للمجهول، فكيف يكون مثل هذا مباحا عند هؤلاء؟ كذلك مثل من الأمور التي حصل التساهل فيها السفر إلى بلاد الكفر بحجة السياحة، فكم يعني كنا نردد حرمة وننقل فتاوى كبار علمائنا ومشايخنا التي عليها الأدلة واضحة بتحريم السفر إلى البلاد الكافرة دون يعني حاجة ماسة كعلاج مريض، دراسة ملحة، تجارة. أما أن يذهب أن تذهب للسياحة، بل وللأسف نجده يأخذ أولاده ويأخذ نساءه ويأخذ بناته إلى تلك الديار الكافرة والتي لن يرجعوا إلا بمفاسد كثيرة، لن يرجعوا إلا بمفاسد كثيرة، أقلها الإعجاب بالغرب وتقليدهم التقليد الذي والتشبه بعاداتهم، هذا أقل الأحوال. وكذلك أيضا التهاون في العبادات والطاعات وأمور الشريعة. كذلك أيضا خروج المرأة في وسائل الإعلام، وجدنا هذا التساهل موجود وقد كان يعني ممنوعا عندنا وكنا نراه من الأمور التي حرمها علماؤنا وبينوا الأدلة عليها، واليوم نجد التهافت في هذه الجوانب. إخوة الحضور، إن الثبات على المسلمات الدينية دليل كمال الإيمان وقوته وحسن التوكل على الله، ودليل على قوة النفس ورباطة الجأش، وبه ينتشر الحق ويزهق الباطل. فعلينا بالثبات على التمسك بفتاوى كبار العلماء الربانيين الذين لم يكونوا يتلونون في فتاويهم لضغط الواقع أو لضغط المجتمع، ولا يتتبعون الرخص، بل يفتون بما تبين لهم بعد دراسة المسألة دراسة وافية. إخواني، إن للثبات على دين الله ومسلماته له أسباب، وأسبابه كثيرة، نذكر بعضا منها لعلها تكون سببا في ثباتنا على دين الله وعلى مسلمات هذا الدين. فمن ذلك من أسباب الثبات على الدين الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا، فهو حبل الله المبين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصمه الله ومن أعرض عنه ضل وغوى. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ويقول سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ليثبت الذين آمنوا، فهذا القرآن فيه ثبات حينما نقرأه، حينما نتلوه، حينما نتدبر معانيه، حينما نتفهم ألفاظه، حينما نعمل بما فيه وبمقتضاه، فإن ذلك بإذن الله عز وجل سبب للثبات على دين الله عز وجل. وعلى العبد ألا يترك ملازمة القرآن سواء من حفظه أو من تلاوته تلاوة نظر، فمع تدبره ينال العبد بإذن الله عز وجل نصيبا من زيادة الإيمان الذي هو سبب كل استقامة وسبب لكل ثبات. من أسباب الثبات على الدين ومسلماته أيضا الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح وطاعة الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل يثبت الذين آمنوا بأقوالهم وبأفعالهم وبقلوبهم، يثبتهم الله عز وجل إذا وجدت الأراجيف ووجدت الفتن ووجدت الأمور الشبهات والشهوات، يثبتك الله عز وجل إذا كنت مع الله عز وجل وتؤمن بالله وتعمل من الصالحات وتزيد إيمانك، فإن هذا بإذن الله عز وجل يكون سببا لهذا الأمر. وأهم يعني ما ينبغي أن يحافظ عليه العبد الصلوات الخمس، وكذلك بقية فرائض الدين، ويستزيد أيضا من النوافل بعد الفرائض، كما يعني دل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. رواه البخاري. قال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير وبالعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به ويؤمرون به من الطاعات والإيمان بالله لكان ذلك سببا لتثبيتهم. كذلك أيضا من أسباب الثبات على دين الله عز وجل تدبر قصص الأنبياء والمرسلين ودراستها للتأسي والعمل بما جاء فيها، وكذلك أخذ العظة وأخذ العبرة منها. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ما نثبت به فؤادك من هذه أنباء الرسل وما مر عليهم من ابتلاءات وما مر عليهم من محن وكيف قابلوا أقوامهم حينما دعوهم، فهذه الأمور لا شك تعطيك زيادة تمسك وتعطيك عبرة وتعطيك عظة وتعطيك سلوى، بحيث أنك تتسلى إذا كان هؤلاء الأنبياء والرسل الذين أرسلوا واختارهم واصطفاهم الله عز وجل تعرضوا لهذه المحن، تعرضوا لهذه الابتلاءات، وتعرضوا لهذه الشهوات، وتعرضوا ومع ذلك ثبتوا وصبروا وقاوموا. فهذه الأمور لا شك أنها يعني تكون لنا خير معين في الثبات عند الفتن وعند الملمات. وكذلك أيضا من أسباب الثبات على دين الله وعلى مسلماته الدعاء، فإن من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله عز وجل بالدعاء أن يثبتهم، خاصة عند الفتن وعند المحن وعند الابتلاء، فإنهم وعند المغريات فإنهم يلجؤون إلى الله جل في علاه. يقول الله عز وجل: وهكذا كان يعني حال الأنبياء والرسل والصالحين كما جاء في الأدعية التي يعلمنا الله عز وجل وإياه ويعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما يردد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يثبته على دينه. فقيل له في ذلك يعني كيف أنك أنت رسول ومصطفى ومختار من الله عز وجل وتدعو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. من شاء الله عز وجل ثبته، ومن شاء الله عز وجل أزاغه، وهذا عائد لأفعالك يا عبد الله ولأعمالك، كما روى هذا الحديث الترمذي وصححه الألباني. وكذلك من الأسباب التي تكون بإذن الله سببا في الثبات على هذا الدين ومسلماته ذكر الله عز وجل، فإن من أعظم أسباب التثبيت ذكر الله جل في علاه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالله عز وجل يأمر عند الفتن وعند الملمات وعند تقابل الصفين: إذا لقيتم فئة أن نذكر الله عز وجل فإنه خير معين على الثبات. ويقول الله تعالى أيضا في الآية الأخرى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك أيضا من أسباب الثبات على دين الله الدعوة إلى الله عز وجل، وهي وظيفة الرسل والأنبياء وأتباعهم من الصالحين، فإنهم يدعون إلى الله عز وجل. هذه الدعوة ستكون بإذن الله خير معين لك عند الملمات وعند الفتن، إذا يعني تعرضت لشيء من هذه الأشياء فإنها ستكون خير معين لك، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والعبد إذا حرص على هداية الخلق فإن الله يجعل ثوابه من جنس عمله، فالجزاء من جنس العمل، فيزيده الله عز وجل هدى ويزيده ثباتا على الحق. كذلك أيضا من الأمور ومن الأسباب التي تعينك في الثبات على دينه وعلى المسلمات: الصحبة الصالحة والرفقة المباركة الصالحة الخيرة، فمصاحبة العلماء وأهل العلم والصالحين والدعاة والمتقين والجلوس معهم هذا أكبر عون لك على الثبات. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فالله عز وجل يأمرنا أن نكون مع الصالحين وأن لا تزيغ أعيننا، لا ننظر إلى فلان وفلان، لا، كن مع هؤلاء الصالحين، مع العلماء، مع أهل العلم، مع طلاب العلم، مع الدعاة إلى الله عز وجل، مع أهل التقوى والصلاح، مع العباد والزهاد، بإذن الله سيكونون هؤلاء خير معين لك عند الفتن، كما قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تركن إلى الذين ظلموا، وإنما كن مع أهل الخير وكن مع أهل الصلاح. وقد جاء يعني مقولة عن ابن القيم، قد لا أحفظها بحروفها، ولكن يقول ابن القيم أنه يعني إذا اشتد بنا الخوف وجاءتنا يعني ساءت بنا الظنون وعصفت بنا الفتن والشبهات والشهوات، نذهب، يعني يقصد هو والطلاب العلم، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما إن نسمع منه الكلام وهو يصبرنا ويثبتنا ويدعونا، يقول حتى يذهب ما بنا من إرجافات وما بنا من شكوك وما بنا من ظنون، يقول يذهب هذا كله. وهكذا إذا كنت مع أهل الخير وأهل الصلاح فالقريب منك بإذن الله سيكونون هم يعني مستشاريك وهم الذين ترجع إليهم وهم الذين تبث همومك إليهم. أما إن كنت من أصحاب السوء فهؤلاء سيزيدونك في غيك ويثبتونك على ما أنت فيه من الشر ومن الزعزعة ومن الشكوك. فهذا الأمر لا شك أنه مهم جدا في التثبيت على دين الله وعلى مسلماته، حيث أنك يعني لا ترى أنك أنت الوحيد في هذا بين الناس، وإنما معك أقوام صالحين يخافون الله كما تخافه وكما تخشاه. كذلك أيضا من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الإخلاص في العلم والإخلاص في العمل، فلا بد من مجاهدة النفس على الإخلاص، فهو روح كل عبادة، وبه تستقيم النفس وتصدق مع الله في الأقوال والأعمال. يقول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. كذلك أيضا من أسباب الثبات على دين الله وعلى مسلماته هذا الدين التوسط والاعتدال، فالإنسان وسط بين أهل الإفراط وبين أهل الإفراط والتقصير وبين أهل الغلو والتشدد، فدين الله وسط بين هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لا تكن مع أهل الشدة ولا تكن مع المتساهلين، وإنما كن مع أهل الاعتدال الذين منهجهم هو منهج الكتاب والسنة بفهم علماء هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم إلى من تبعهم بإحسان إلى هذا اليوم، ونتبعهم فيما يقولون ونسير على هذه الطريقة، وبإذن الله عز وجل تكون خير معين لك في الثبات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتشددون، قالها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. ويقول: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أي على قدر ما تستطيع، ولا تكلف نفسك ما لا تطيقها. فكما أنه لا إفراط ولا غلو، فكذلك أيضا لا تفريط باتباع الرخص والهوى في الفتاوى ونحوها، ولكن الشأن هو التوسط والاعتدال. كذلك أيضا من الأسباب المهمة التربية الإسلامية الصحيحة للناشئة، فأنت إذا غذيتهم من البداية من صغارهم على هذا الدين وعلى تعاليم هذا الدين، بإذن الله عز وجل ينشأ قوي في إيمانه، قوي في دينه، بعيد عن الشكوك، بعيد عن الأهواء، بعيد عن الشبه والشهوات. كذلك أيضا من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الثقة بنصر الله عز وجل لهذا الدين وللقائمين بهذا الدين، والقناعة التامة بأنه هو الحق، فلا عندنا شك في ذلك، والإيمان بوعد الله عز وجل من أن العزة لهذا الدين ولأهل هذا الدين. حينما تكون عندك هذه الثقة ستكون بإذن الله خير معين لك على الثبات والاستقامة على دين الله عز وجل. كذلك أيضا من أسباب الثبات على دين الله ومسلماته معرفة حقيقة الباطل وأهله، وعدم الاغترار بما يعني هم عليه مهما بلغ من الطغيان والظهور. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك ما هم عليه من الدنيا ومن المناصب وما يعني يمهلهم الله عز وجل ولا يهملهم، فإن الله عز وجل يغرهم، فلا يغرنك يعني هذا الأمر، ولا يغرنك بالله الغرور. لا تغتر بما هم عليه وما عندهم من المناصب، من الدنيا، من المال، من إلى غيره، فإن هذا لن ينفعهم في دنياهم ولن ينفعهم في آخرتهم. كذلك أيضا من أسباب الثبات على الدين ومسلماته معرفة حقيقة الباطل وأهله، وعدم وكما قلنا أيضا من ذلك الصبر وعدم الاستعجال واحتساب الأجر، قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر على دين الله عز وجل وعلى شريعة الله بإذن الله سيكون هو الداعي بإذن الله وسبب في الثبات على هذا الدين. ولذلك نجد أن الله عز وجل يقول واصبر نفسك كما في الآية السابقة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول أيضا سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ففي هذه الآية بيان أن الصبر والصلاة قد مر معنا وهي من العمل الصالح بإذن الله هي سبب للثبات على دين الله عز وجل. كذلك أيضا من الأسباب ويعني مما يؤكد هذا الأمر ومما أيضا أن الصبر، نستذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه كأجر 50 منكم. لاحظوا أن المتمسك حتى لو كان في عصرنا أو بعد عصرنا أو قبل عصرنا، المتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من العقيدة ومن العمل والاعتقاد والعلم، متمسك بذلك كأجر 50 من الصحابة. قال النبي كأجر 50 منكم. فقام يعني فقالوا يا رسول الله أو منهم، استغربوا، خف تقصد منهم وليس منا. قال عليه الصلاة والسلام قال بل منكم، قال بل منكم. فحينما يعني، وهذا الحديث رواه الطبراني وغيره وهو حديث يعني صححه الألباني وغيره، فهذا الحديث لا شك حينما ننظر في الثواب الذي أعده الله عز وجل للصابرين في زمن الغربة وزمن الوحشة وزمن البعد عن الدين وزمن المغريات وزمن الفتن، لا شك أن هذا يكون خير إن شاء الله معين لنا على الثبات على الدين. لما أيضا نتأمل قول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من المعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الصبر أجره ليس له، لا يتقيد بهذا، بل هو بغير حساب، فهو أوسع من هذه الدائرة. فالصبر أجره عظيم، فإذا احتسبنا هذا الأجر كان ذلك بإذن الله خير معين لنا على الصبر على هذه على دين الله عز وجل وعلى مسلمات دين الله في هذا الزمن. كذلك أيضا من الأمور ومن الأسباب التي تعين على الثبات على دين الله الاستشارة وطلب الموعظة والدعاء من الرجال الصالحين ومن أهل العلم والعلماء، وكذلك أيضا الاستخارة في جميع الأمور. في أي أمر يطرأ عليك نرجع إلى الله ونلجأ إلى الله أولا، ثم نستخير ونستشير أهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله عز وجل وجهنا إلى أن نرجع إلى أهل العلم، نسألهم عن أمور دنيانا وديننا وأيضا نستشيرهم. كذلك أيضا من الأمور التي أو من الأسباب التي تعين على الثبات على دين الله معرفة الدنيا على حقيقتها والتجافي عن دار الغرور وتذكر الموت والآخرة ونعيم الجنة وعذاب النار. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يذكر أصحابه بمثل هذه الأمور، يذكر أصحابه بحقارة الدنيا، يذكر أصحابه بأن هذه الدنيا لها نهاية وهو الموت، يذكر أصحابه عليه الصلاة والسلام بنعيم الجنة. ومن ذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ياسر وابنه عمار وأمه سمية، لما مر عليهم وهم يؤذون في سبيل الله، يؤذونهم كفار قريش في سبيل الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبرهم وكان يحثهم على الصبر وعلى الثبات، ويبين لهم أن لكل شيء نهاية وأن هذه الدنيا لها نهاية، وبالتالي ولكن بإذن الله عز وجل جزاؤكم عند الله عز وجل الجنة. فهذه حقيقة يعني من أهم وأعظم أسباب الثبات على دين الله جل في علاه. ولعلنا يعني نذكر بعض يعني الثمرات التي تنتج عن الثبات في دين الله بشكل يعني سريع. فمن ذلك على سبيل المثال طمأنينة القلب بدوام الصلة مع الله عز وجل، فهذه حينما يكون إنسان راسخ ثابت في دين الله عز وجل فإن قلبه يكون مطمئن، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك أيضا العصمة بإذن الله عز وجل من الوقوع في المعاصي والذنوب والزلل وسفاسف الأمور، والعصمة من التكاسل عن الطاعات. فإن إذا ثبت الإنسان وعمل بمقتضى شرع الله وبهذه الأسباب بإذن الله عز وجل يعني يعصمه الله عز وجل يعصمه عن الوقوع في الفتن والوقوع في المعاصي والوقوع في الذنوب. كذلك أيضا من الثمار التي تنتج عن والآثار التي تنتج عن الثبات تنزل الملائكة عليهم عند الموت، كما قال تعالى: ألا تخافوا ولا تحزنوا. وكذلك أيضا البشرى بالجنة، وهذه أيضا من ثمرات الثبات على دين الله، كما قال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكذلك أيضا من ثمرات الثبات على دين الله سعة الرزق في الدنيا، قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقاموا على دين الله عز وجل وعلى شرع الله وعلى طريقة الله عز وجل لأسقيناهم ماء غدقا، أي كثيرا. والمراد بذلك سعة الرزق، كما يعني وكما قال عمر بن الخطاب: حيث كان الماء كان المال. وكذلك أيضا من الثمرات الثبات على دين الله انشراح الصدر والحياة الطيبة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن ثبت على المسلمات الدينية فقد عمل أحسن العمل فيستحق بإذن الله عز وجل الحياة الطيبة الهنية. كذلك أيضا الأمن في الدنيا والآخرة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك محبة الله عز وجل، فإنه بإذن الله ينال محبة الله، ينال محبة الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما يترتب على ذلك من عصمته، وأيضا رغد العيش، وهذا أيضا دل عليه اللي هي الحياة الطيبة. وكذلك من يعني العوامل الكثيرة التي ربما تعوق الإنسان عن الثبات كثيرة، وهي قد تكون ضد الأسباب، ولكن لعلي أذكرها يعني بشكل سردي لأن قد ذكرنا يعني أغلبها ضمن الأسباب. فمن يعني حقيقة يعني أغلب العوامل أو المعوقات أو الأسباب يعني عدم الثبات مغريات الدنيا والمال والمناصب، فهذه بلا شك سبب، للوقوع والوقوع في الفتن وعدم الثبات على دين الله عز وجل. وكذلك أيضا من هذه العوامل الخوف من المخلوق، فهذه من الأسباب في هذا. كذلك أيضا من العوامل التي تعوق عن الثبات على دين الله اتباع الهوى، فقد الإنسان يهوى جماعة محددة أو فئة معينة أو مجلس من المجالس أو ديوانية من الدواوين، وهذه الديوانية فيها ما فيها من المعاصي أو من الفتن أو من الأهواء أو من المخالفات، فهو لا يريد أن يترك هذا الأمر، يهوى ويهوى البقاء معهم ويريد أن يثبت معهم، وهذه مصيبة. فالهوى يضل الإنسان، أعاذنا الله وإياكم. كذلك أيضا المجاملة في دين الله، المجاملة، وهذه مصيبة قد تكون سبب ومعوق عن الثبات في دين الله عز وجل. كذلك أيضا التشبه بالكفار، فالتشبه بالكفار من معوقات الثبات على دين الله. كذلك أيضا نسيان الموت والغفلة عن الآخرة، وهذا تكلمنا عنه في أسباب الثبات على الدين ومسلماته. كذلك أيضا نجد من الأسباب تكاسل أهل الحق في الدعوة إلى الله ونشاط دعاة الباطل، فنجد دعاة الحق عندهم ضعف، فيجب على دعاة الحق أن ينشطوا، ولا سيما في الأيام التي يختلط فيها الحابل بالنابل، وكل ذلك النشاط يكون مقيد بالحكمة وبالأسلوب الحسن وبالعلم، وليس أن يكون هذا النشاط أو هذا الحماس خال عن الحكمة أو بعيد عن العلم الشرعي. كذلك أيضا من عوامل التي تؤدي إلى عدم الثبات عدم معرفة الله حق معرفته، وعدم قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره كما قال تعالى. نجد أن هؤلاء الذين يخوضون في الباطل والذين يتزعزعون ويشكون ويتذبذبون، نجد أنهم ليست عندهم تعظيم لله عز وجل وتقدير حق قدره جل في علاه. كذلك أيضا من عوامل عدم الثبات على دين الله الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وتحذيره لأمته. أيضا من الأسباب عدم الثبات على دين الله البعد عن العلم الشرعي والزهد في الجلوس مع العلماء وأهل العلم وطلاب العلم والدعاة إلى الله، فالمبتعد عن العلم الشرعي يصغي بكل شرف لكل من يفتيه بهواه، كل من يفتيه بهواه لا يعلم من هذا الشخص فيجده يوافق هواه فيعمل به ويحلل له ما يشاء من المعاصي من الذنوب من استباحة الدماء والحرمات وقتل النفوس المحرمة، فلا يبالي من أين يأخذ الفتوى ولا ينظر في مصدرها ولا في مصداقية من نقلها له، المهم أنها توافق هواه. وهذا رأيناه رأي العين، جدنا من يأتينا ويسأل ويرسل لك مقطع يقول هذا الرجل يقول بالجوال، لماذا أنت تحرم؟ من هذا الرجل؟ نبحث عنه، ليس له، لا يوجد من يعرفه وغير معروف بتاتا، وليس له من يزكيه، ولا عرف بالعلم الشرعي ولا عرف بالفتوى ولا عرف، فيتمسك ويقول خلاص، رأى شخص ملتحي مثلا فأخذ العلم عنه، وهذه مصيبة. فلذلك قربك من العلم الشرعي ينورك بهذا الأمر وبهذا السبيل وبهذا الطريق عمن تأخذ دينك، من هم العلماء الذين نأخذ منهم الدين ومن هم العلماء الذين لا نأخذ منهم الدين. وجودك مع هؤلاء حينما تعرف صفات العلماء الربانيين الذين نأخذ منهم الدين تعلم عمن تأخذ دينك. كذلك أيضا من عوامل التي تؤدي إلى عدم الثبات على دين الله ضعف الإرادة والعزيمة مع طول الأمل. فمن الناس من يفكر في الثبات ويتمنى أن يستقيم لكنه لا يتحرك ولا يتقدم، ومع ذلك إلا لضعف إرادته وعزيمته من جهة، ولتغلب الشيطان عليه من جهة أخرى إذ غره بالتسويف وطول الأمل. وعلاج هذا الضعف وهذا التغرير أن يتذكر العبد أن الموت يترصد له وينتظره، وإذا أخذه أخذه بغتة وعلى حين غفلة، وأنه إذا جاء فكما أنه لا يتقدم فإنه لا يتأخر، وأن يتذكر أنه ليس كل الناس يموتون في سن متقدمة في سن عمره كبير وعن عمر طويل، لا، ولا كل الناس أيضا يموتون يعني في الفراش بين أهليهم، فربما الإنسان يموت فجأة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إخواني الحضور، هذا ما أحببت أن أتحدث عنه حول المسلمات الدينية والثبات عليها وأسبابها وثمراتها وعوامل عدم الثبات على دين الله. هذا ما أحببت أن أقول في هذه الكلمة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما أحببت أن أقوله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.